الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا هو الدرس الثاني من القواعد الأربع، وعلمنا يوم أمس ما يتعلق بعنوان السعادة، وهو أن المسلم إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. اعلم، تقدم أنها بمعنى تعلم، أرشدك الله، هيأ لك سبل الرشد لطاعته لالتزام أمره واجتناب نهيه، أن الحنيفية المسلمة، الحنيفية غير الحنفية، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، والحنيفية نسبة إلى الحنيف، وقد قيل في تفسيره بأنه المائل من الشرك إلى التوحيد، وقيل في تفسيره بأنه هو الموحد. ملة إبراهيم عليه السلام وملة جميع الأنبياء والمرسلين، إلا أن إبراهيم عليه السلام تميز بهذا الوصف العظيم لما قام به من محاجة المشركين ومن مقارعتهم وتكسير أصنامهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه. ومعناها أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله بإخلاص ونية. إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن عبد غير الله فقد أشرك وندد، ومن عبد الله بغير الكتاب والسنة فقد ابتدع. فأساس دين الإسلام التوحيد، وهو حق الله على العبيد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبد الله عز وجل، ليعبدون أي ليوحدون. وهذه الآية عمد في بيان الحكمة من وجود الجن والإنس، واللام هنا للحكمة لا للعاقبة، اللام للحكمة، لو كانت للعاقبة لآمن جميع الناس، ولكنها للحكمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فمنهم من أطاعه وأكثرهم عصوه. وهكذا خلق الله الجن والإنس لعبادته، فمنهم من عبده وأكثرهم أشركوا ونددوا. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، بهذا تعلم أنك إذا كنت في موطن الإقناع، في موطن المناظرة، تحتاج إلى أن ترتب كلامك، ما تبدأ للناس من وسط العبارة، من وسط الكلام. كانوا في بادية المهرة كما أخبرني بعضهم، يعني يرون التيمم لرفع الحدث الأكبر، في فتوى جاءتهم من بعض الناس، هذا في حال قلة الماء أو المرض أو نحو ذلك، فهم عمموها، بقيوا على هذا الفتوى. ما دام الإنسان في البادية يتيمم من الحدث الأكبر، وربما يغتسل ويتبرد، وزوجته تغتسل وتتبرد، لكن عندهم من الحدث الأكبر التيمم. فذهب بعض أخواننا الدعاة إلى تلك المنطقة، وباشرهم بأن من يفعل هذا صلاته باطلة، وفعله كذا وفعله كذا، فنفروا منه وذمروا منه، قالوا: هذا لا يأتينا بعد هذه الفترة، يعني نحن أنجاس ونحن كذا. فبعد فترة جاءهم أخ وبدأ معهم كما يقال من الصفر، قرر لهم أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما زال يتدرج معهم: ما حكم الصلاة الأولى؟ قال: إن شاء الله صحيحة، الإنسان إذا كان جاهلا لا يطالب بشيء يجهله، وكذا وكذا، حتى اقتنعوا. فالشاهد أن هذه الرسالة التي يكتبها الإمام المجدد يبدأ معك بالتدرج. أما لو دخل مباشرة ربما الذي تصله الرسالة يأتيه نوع من الشدة، نوع من الإعراض، نوع من الفهم الخاطئ. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني أقر المسلم أو أقر الإنسان أن الله خلقه لعبادته، انتهينا من هذا. إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إنسان يعبد القبر، ينظر للقبر، يذبح للقبر، يدعو للقبر، يخاف من القبر ونحو هذا، هذا موحد، هذا موحد. إذن عبادته ليست بصحيحة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وإن أحسن الركوع والخشوع والخضوع إلا أنه لم يكن متطهرا صلاته مردودة عليه. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. وسبحان الله يا أخوة، هذا التمثيل بليق جدا. إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، ولو كان إشراكه بنوع واحد من أنواع الشرك. لا يلزم أن يشرك بجميع أنواع الشرك. لو أشرك بلسانه أو أشرك بقلبه أو أشرك بجوارحه الشرك الأكبر أدى إلى حبوط جميع العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك الحدث، لو مس ذكره وهو يصلي بدون حائل بطلت صلاته. وإن كان يحسن قراءة الفاتحة والركوع والسجود ويأتي بها على أكمل الوجوه. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، معرفة التوحيد فتلتزمه، ومعرفة الشرك فتجتنبه. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. شبكة من دخل فيها أردته وأركسته وقيدته. انظروا إلى المشركين، يعني مهما وعظت، مهما بينت، مهما شرحت، لا يستجيب لك إلا أن يشاء الله. كالسمكة إذا دخلت في الشبكة لا تخرج منها إلا أن يشاء الله. فعلى الإنسان أن يراعي نفسه في هذا الباب، لأن الشرك منه الأكبر الجلي، ومنه الأصغر الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل، وقد تخوفه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العبارات قد يطلقها حتى بعض طلاب العلم بدون أن ينتبه لها، يكون فيها ما فيها من المشاركة لله عز وجل. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر إشراكا به، المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، لا الأكبر ولا الأصغر، إلا من تاب وأناب قبل موته، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فيما دون الشرك، أو في من تاب قبل موته، لأن هذه الآية نزلت في قوم زنوا فأكثروا، وقتلوا فأكثروا، وسرقوا فأكثروا، فقالوا: لو أن نجد لما عملنا كفارة. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما هذه الآية في من مات على الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، إلا أن الفرق أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الشرك الأكبر يباح معه النفس والمال بخلاف الشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك، ما دون ما سوى الشرك لمن يشاء. إذن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني كيف تميز الشرك عن التوحيد؟ يقول بأربع قواعد مهمة، والقاعدة قد تقدمت أنها الأساس الذي يبنى عليها الغير. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وهذا أمر متفق عليه. حتى الهندوسي لما جاء، كنت في الهند سألت بعض الهندوس والمترجم يترجم، يقول نحن نؤمن بأن هناك يعني إله كبير هو الذي يتصرف في هذا العالم، فهم إنما عبدوا البقرة وعبدوا الفرج وعبدوا الفار وعبدوا النار وعبدوا ما عبدوا لظنهم، إما أن الإله حل فيها، وإما أنهم اتخذوها وسائط تقربهم إلى الله، أو لمعنى آخر، أو لمعنى من المعاني. فأغلب البشرية يقرون ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك. بل سألنا مرة بعض قبائل الماساي، وهي من القبائل الملحدة، وسألنا بعضهم أين الله أو أين الإله الكبير الذي تعبده، أشار إلى السماء. لكن لما تقول له افرض الله بالعبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، يأبى أن يدخل في الإسلام ويعاند. فالله عز وجل يخبرنا أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكثير من الكفار الذين لم يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. بل إن البوذيين يعتقدون أن بوذا ما هو إلا رسول في الأصل، ثم يجعلونه وسيطة بينهم وبين الله فعبدوه. وهكذا الهندوس، لما تنظر إلى كتبهم ومؤلفاتهم تجد أنهم في الجملة يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما أنكر هذه الحقيقة الاشتراكية، وهم شواذ. وهكذا المجوس حين أنكروا، حين زعموا أن الكون خالقين أو خالقان، يعني إنما قالوه من باب، وإلا لو عدنا ستجد أنهم يثبتون أن خالق النور هو المالك المتصرف في هذا العالم، عادوا إلى خالق واحد. قال هل تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنهم كفار، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ على أنهم كفار، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، فلو كان هذا يدخلهم في الإسلام ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل لهم يا محمد من يرزقكم يا معاشر قريش ومن إليكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجر، أم من يملك السمع والأبصار، سمعكم وأبصاركم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر العلوي والسفلي، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا يكون في ذلك زاجر لكم عما أنتم فيه. علمت هذه القاعدة يا أخوة؟ عرفت؟ فيه إشكال في هذه القاعدة؟ كفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا اليهود الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. بل اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كفروا بمحمد وعيسى. وهكذا مشركو العرب يؤمنون بإبراهيم، وربما آمنوا بغيره. هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا التوحيد الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالعبادة. هذه القاعدة تستطيع الآن أن ترد بها حتى على هؤلاء الذي يقول كلنا نقول لا إله إلا الله، وكلنا نصلي إلى القبلة، ونبينا واحد، وإلهنا واحد. نعم، لكن أين التمسك بالسنة؟ أين الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين البعد عن البدع والخرافات والشركيات والمحدثات؟ فاعتراف أهل البدع أو اعتراف أهل الشرك ببعض ما يقوله أهل التوحيد وأهل الإسلام لا يلزم منه أن يكون هؤلاء قد وافقون في كل شيء. لو نظرتم إلى السرورية تجدون أنها ربما توافقنا في كثير من الأمور ما عدا مسائل الحكام، تكفر الحكام وترى الخروج عليهم ومثل هذه الأمور، وترى أنهم يتجمعون تحت هذا المبدأ الذي أحدثوه، وإلا هم يعتقدون أن الله في السماء وأنه يرى يوم القيامة وأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، ويعتقدون أن هذه القباب وهذه القبور مخالفة لأمر الله وشرعه، ويعتقدون ضلال الصوفية وضلال الرافضة والباطنية، بل وربما تجدهم يتكلمون في الخوارج، بل ولربما وجدتهم أيضا يحذرون من الأخوان المسلمين. هل يقال خلاص بما أننا قد اتفقنا على هذه الأمور وإنما خالفونا في هذا الشيء اليسير نحن وهم شيء واحد؟ لا، لابد من التمسك بالسنة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الحزبية ومسبباتها. فهكذا هؤلاء الذين أقروا أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وكانوا أيضا ينذرون له، وربما أعتقوا بعض العبيد تقربا إليه وكانوا يحجون له وكذا، إلا أنهم كانوا يعبدون معه غيره لم ينفعهم هذا. لابد من التوحيد جملة، ولابد من السنة جملة، ومن قصر كان بعده عن الكتاب والسنة بقدر تقصيره. فربما بعضهم يكون قد خرج من الإسلام جملة، وبعضهم بقي له شيء من الإسلام إلا أن عنده من الضلالات ما الله بها عليم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم، يعني حين أن يقرروا بأنهم أشركوا ونددوا، أنتم الآن يا معاشر المشركين تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ قالوا نعم. قلنا لهم هذا لم يدخلكم في الإسلام لأنكم عبدتم معه غيره. قالوا لا، نحن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة من الله. يعني نحن الآن، يعني يقولون بلسان حالهم، إذ نعبد هبل واللات والعزة ومناه، ما عبدناها لأنها هي الخالق الرازق المالك المدبرة، إذن لماذا عبدتموهم؟ قالوا جعلناهم وسائط بيننا وبين الله، يقربون من الله ويشفعون لنا عند الله، وهذا هو الواقع الذي ذكره القرآن. لكن هل هذا معناه أنهم من أهل الإسلام؟ ستجد أن القرآن يكفرهم، لأن الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه وسائط ندعوهم نتقرب إليهم ونخاف منهم، وإنما جعل بيننا وبينه من الواسطة الرسل يبلغون بوحيه وتنزيله، ثم نحن نستجيب لهم ونستقيم على عبادته ونفرده بحقه. فدليل القربة، الدليل على أنهم قالوا ما عبدناهم إلا قربة، قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ركز على هذه الكلمة، ما أحسن القربة من الله. كل الناس، الكل يسعى إلى القرب من الله، لكن القرب إلى الله بماذا؟ بالتوحيد. وهؤلاء أرادوا القرب بالشرك والتنديد، فقالوا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. زلفى قربة بمعنى القربة، وأزلفت الجنة للمتقين ومنزلة، يعني ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يحكم بينهم وبين أهل الإسلام يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر الله عز وجل أنهم لا يؤهلون للهداية لكذبهم وكفرهم، بل عبدوهم من دون الله وصرفوا لهم العبادات من دون الله. فالآن عند أن تنظر إلى أصحاب القبور، عباد القبور، هم ما يعترفون أنهم عباد القبور، هم يقولون نحن ما نعبدهم، نحن ما نعتقد أنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويملكون، إنما هؤلاء لهم منزلة وقربة من الله، ونحن لنا أعمال سيئة ما نصل إلى الله عز وجل فاتخذناهم وسائط. فكان هذا هو شرك الأولين، شرك أبي جهل وأبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط ومن سلك سبيله. ودليل الشفاعة أي أنهم عبدوهم لطلب الشفاعة منهم عند الله، قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند من؟ عند الشيطان، عند الله. لكن هل قبل منهم هذا القول؟ لم يقبل. إذن لابد من صرف العبادة لله، لابد من صرف العبادة لله. ما يقول لي أريد الله ويعبد غير الله ويصرف العبادة لغيره. ويعبدون من دون الله أي من الأصنام والأوثان ما لا يضرهم، لا يملك لهم ضرا عن ضرا فيخشونه، ولا ينفعهم، لا يجلب إليهم نفعا فيرجونه، ويقولون مع عبادتهم لهم هؤلاء الآلهة المزعومة شفعاؤنا يوم القيامة عند الله، وهذا لا يكون. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والشفاعة شفاعتان، الشفاعة شفاعتان، هذا رد عليهم. يقال لهم الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كقولهم يا هبل يا لات يا العزة يا عيدروس يا هادي يا علي يا محمد، هذه شفاعة منفية لأنهم يسألون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، النفقات الواجبات والمستحبات، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الشفاعة منفية والكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الشفاعة منفية، لماذا؟ لأنها طلبت من غير الله. وكذلك الشفاعة المنفية ما طلبت لكافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو الآخرة. مفهوم يا أخوة؟ وهكذا في عمها أبي طالب، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الشفاعة في مشرك مندد. وأما بالنسبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فهذه الشفاعة مقيدة لا تخرجه من النار، وإنما تخفف عنه العذاب. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيها، اللهم شفع فيها الصالحين، تطلب من الله. والشافع مكرم بالشفاعة، محمد صلى الله عليه وسلم ومن شفعه الله يوم القيامة مكرم بالشفاعة. أما الشفاعة العظمى فهي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة شفاعات، الشفاعة العظمى خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في فتح باب الجنة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في قوم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى عامة، شفاعة في أهل الكبائر عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، فهذه عامة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون والصالحون، ثم يتفضل رب العالمين مع ذلك بالخير العميم. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشفاعة المثبتة هي التي يتوفر فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع فيه، الثالث إذن الله للشافع. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وتستطيع أن تجعلها في شرطين: الشرط الأول رضا الله عن الشافع والمشفوع، والشرط الثاني إذن الله عز وجل للشافع. والله المستعان.